بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله. ولا يزال الحديث موصولا في قراءة ما رواه الإمام رحمه الله في تفسير سورة التوبة، والحديث عند الحديث ذي الرقم 5087، هذا بالترقيم العام، وفي الترقيم الخاص الحديث ذي الرقم 214.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشف لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن جسيع قال سألنا عليا.
سيأتينا أنه يقال يزيد بن يثيع وأثيع، يعني إما بالياء أو بالألف بالهمزة. نعم. وسيذكر عدد الترمذي رحمه الله من قال هذا وصوب هذا. نعم.
قال سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال بعثت بأربع: ألا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي رضي الله عنه، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، هنا يعني رواه السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. نعم.
حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن جزيع عن علي رضي الله عنه نحوه. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع عن علي نحوه. وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين، يقال عنه عن ابن أسيع وعن ابن يسيع، والصحيح زيد بن أسيع. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن زيد غير هذا الحديث فوهم فيه، وقال زيد بن أسيل ولا يتابع عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قصة بعث علي رضي الله عنه. وهنا في ختام الحديث الترمذي رحمه الله أشار إلى أنه يقال زيد ابن يثيع وزيد ابن أثيع، يعني بالهمزة وبالياء يقال هذا. أما الخطأ فهو زيد بن أثيل، يعني بالياء وليس بالعين، هذا هو الخطأ. على كل حال، هذا يعني بيان لما سبق، وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة الوداع في السنة العاشرة، وفي السنة التاسعة بعد أن فتحت مكة في السنة الثامنة بعث أبا بكر ليحج بالناس، وبعثه أولا ثم أردفه بعلي رضي الله عنه، ومعه هذه الجمل الأربع التي أمر أن يقرأها على الناس، وأيضا بعث معه بصدر سورة براءة كما قلنا بالأمس، قيل إلى 7 آيات، وقيل إلى 10، وقيل إلى قول الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أقوال ذكرها المفسرون رحمهم الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بهذه، وهي أولا قال لا يطوف بالبيت عريان، وقد ذكرت بالأمس أن الجاهلية كانوا يطوفون إن كانوا من الحمص وهم قريش فإنهم يطوفون في ثيابهم، ومن لم يكن أحمسيا إن وجد من يعيره ثوبا أو يشتريه، وإلا فإنه يطوف عاريا، الرجال بالنهار والنساء بالليل. وكانت المرأة تضع على قبلها النسعة، يعني قطعة من قماش، وتشده عليها، إلى آخر ما ذكر المفسرون في تفسير قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الآية. هذا أمر. الأمر الثاني قال: ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، يعني من كان له عهد فإنه يلتزم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدة. طيب من لم يكن له عهد، يعني أو كان عهده أكثر من 4 أشهر، فإنه يعود إلى 4. قال: ومن لم يكن له عهد فأجله 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهذا الأمر الثاني. وقلت إن علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأردفه بعد أبي بكر لا يفهم من فضيلة علي على أبي بكر، فإن أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه، ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه. لكن أهل العلم بيّنوا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بما كان معروفا عند العرب، وهو أن الرجل إذا أخذ عهدا فإنه لا يعني يلزم توابعه وما يكون بعده من أحكام إلا هو، يأتي هو أو رجل من آل بيته. ومن المعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بعث بعد ذلك عليا رضي الله عنه. هذا لا يدل على فضله، لكن في يعني مسار معين أو في جهة معينة نعم، علي انفرد بهذه الخصيصة وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر. ومع ذلك الإمرة والطواعية كانت لأبي بكر رضي الله عنه من علي ومن غيره. قال هنا، قال: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا سبق بيانه، وقلت إن هذا فيه دعوة وترغيب، يعني من كان على الشرك فهذه دعوة تلو دعوة تلو دعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا كما بعث غيره من الأنبياء والرسل بالتوحيد، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيه أيضا فائدة أخرى ذكرناها بالأمس، أن من بقي على شركه ومات عليه فهو مخلد في النار. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فمن مات على الشرك فهو خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار عياذا بالله. والأدلة على كل حال في هذا متوافرة. قال هنا: ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عام ماذا؟ نعم، أنه لا يحج بعد هذا العام المشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. قال أهل العلم: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور كلها تمهيد وتوطئة لحجته العظيمة التي ستأتي، فلا يناسب أن يحج عليه الصلاة والسلام ويرى من يطوف بالبيت وهو عريان، أو فيه نساء تلبس النسعة أو كذا، أو أن يوجد مشركون، كل هذا لا يمكن أن يكون. هذه حجة عظيمة ومقدم عظيم مبارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حج بالناس، خرج معه الناس من المدينة ولقيته قبائل من قبائل العرب الذين أسلموا في الطريق وانضموا إليه حتى بلغوا قيل 140,000، هؤلاء الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أقل وقيل أكثر. وأيضا أيها الإخوة، من باب الفائدة، كان ممن يدعو بهذه الأمور كما قلنا أبو بكر وعلي رضي الله عنه، وأيضا أبو هريرة كما ثبت أيضا كان يدعو بها وكان يقرأ على الناس صدر سورة براءة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقد مر بنا هذا الكلام على وجه التفصيل بالأمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريم قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن الدرواج عن أبي هيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال: يتعاهد المسجد. هذا حديث حسن غريب. وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عبد العتواري، وكان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث ضعيف الإسناد من أجل دراج. هذا قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب ضعيف، قال عنه الذهبي كثير المناكير، لكن كما قال سماحة والدنا الشيخ العز بن باز رحمه الله معناه صحيح. يعني الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، سواء يعني بلفظيه هنا يعتاد المسجد أو يتعاهد المسجد، فإن نعم الحديث سنده ضعيف كما يقول سماحة الوالد رحمه الله، ولكن معناه صحيح. ويقول: إن هذا وصف أغلبي، فإن من يعتاد المساجد ويستقيم على الصلاة الغالب عليه الخير إن شاء الله تعالى. وهذا هو الأصل. الإنسان الذي يعتاد المساجد ويحرص على أداء الصلوات الخمس الفرائض في بيوت الله عز وجل، ويعني يحب بيوت الله، هذا حتى من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال شراح الحديث: ما معنى قلبه معلق بالمساجد؟ قالوا: ما يفتأ أن يتردد على بيوت الله. يعني تصور أن الإنسان قلبه في هذا المكان لا يمكن أن يعيش فيه، قلبه في هذا المكان، إذا معناه لا بد أن يعود إليه، فهذا معناه محبة المساجد. فعلى كل حال، إذا وجدت أخي المسلم في قلبك محبة لبيوت الله وترددا عليها وحبا للمكث فيها، فاعلم أنك على خير إن شاء الله. ولذلك يقول سماحته هنا، يقول إن هذا وصف أغلبي، فإن من يحب المساجد ويكثر الجلوس فيها ويقرأ ويحضر مجالس العلم بعد الصلوات الخمس، هذا أمر لازم، فإن هذا يشهد له بالخير، هذا وصف أغلبي. لكن الذي يفر من المساجد، ومثلا بعد ما يسلم الإمام أول من يخرج، كما يقول بعضهم آخر من يدخل وأول من يخرج، بعض الناس سبحان الله اعتاد أن تفوته الركعة والركعتان، ويعني فضلا عاد إحنا لا نتكلم عن الذي لا يصلي في المسجد، لكن نتكلم عن الذي يأتي ويتأخر، وهذا الحقيقة علامة نقص، وفوت على نفسه خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في التبكير إلى الصلاة إلى الصف الأول كذا كذا لاستهموا عليه. ساهموا عليه، هذا أمر عظيم، ينبغي المسلم أن يحرص ويعني أن يفرح بذلك. انظر لنفسك أنت والمسجد. فالحديث كما قال أهل العلم هو ضعيف الإسناد، لكن معناه صحيح. هذا من جهة أيها الإخوة. ومن جهة أخرى، كما نبه بعض أهل العلم، ينبغي لمن يعتاد المساجد ويتعاهد الصلاة فيها أن ترى أو أن يرى أثر العبادة عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني ينبغي لمن يتردد على المساجد ويلزم بيوت الله ويؤدي الفرائض الخمس وإلى غير ذلك، أن يظهر أثر ذلك عليه في عباداته، في أذكاره، في حسن أخلاقه، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في أمور كثيرة ينبغي أن يظهر هذا عليه. لكن الإنسان يعني يذهب يصلي ولا يرى هذا الأثر، هذا معناه يحتاج أن يراجع نفسه وأن ينظر في حاله وإلا هذه نعمة أن يتردد أحدنا على بيوت الله عز وجل وأن يلزم أداء الفرائض الخمس، ونحن يعني في زمن قد مضى يعني أيام اشتداد جائحة كورونا، يعني الناس الحقيقة وكلنا ولله الحمد ذاك الرجل يعني نحب بيوت الله والصلاة فيها، وفقدنا شيئا عظيما والحمد لله خفت هذه الجائحة ولا تزال ولله الحمد تخف. اجتمعنا في بيوت الله عز وجل وصلينا في رحاب الحرمين الشريفين وبقية المسجد نعمة كبيرة وأحبها أهل الإيمان وصدقوا في ذلك ولله الحمد. إذن أيها الإخوة الحديث كما قلت وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح. ثم إن عمارة المساجد في قوله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر كما قال أهل العلم يشمل العمارتين الحسية والمعنوية، الحسية بالبناء والتشييد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أجر عظيم. قد روى هذا الحديث عثمان لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة القبلية يعني من قبلة المسجد، روى هذا الحديث رضي الله عنه. ثم وأيضا عمارتها العمارة المعنوية، وأعظم ذلك هو أداء الصلوات الخمس فيها جماعة في المسجد مع ما يحتف بعد ذلك من حضور مجالس العلم ومجالس الذكر وحب الإقامة فيها والتردد عليها، هذا كلها من عمارتها المعنوية والله المستعان. نعم
أحسن الله إليك.
هنا يعني ذكر فائدة يعني الترمذي عن أبي الهيثم لماذا تكررت الرواية هنا عن أبي سعيد الخدري، قال إنه كان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري، يعني لعله كان قريبا له أو كذا فكان يتيما عنده، أو أنه كان ربيبا يعني كان ابن زوجة تزوجها من وكان أبوه قد مات اللي هو هذا أبو الهيثم سليمان بن عمرو، والله أعلم. لكن هذه فائدة أحب أن يذكرها الترمذي وهو يحرص كما قلت يعني لا في بالنسبة لا في الرجال ولا في فقه الحديث، فكتابه حقيقة كما قلت بالأمس هو كتاب رواية ودراية رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن سالم بن أبي جعد عن ثوبان قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه أنزلت بالذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. هذا حديث حسن. سألت محمد بن إسماعيل فقلت له
محمد بن إسماعيل هو شيخه البخاري، الترمذي هنا يسأل شيخه البخاري وأكرم بالشيخ وبالتلميذ رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أهل السنة خير الجزاء فيما رووه وبينوه رحمهم الله. نعم
قال فقلت له
أنا أذكر أن سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني كان في مجالسه يعني في دروسه دائما التقريب موجود، وكان دائما إذا جاء عند رجال الإسناد كان يترحم عليهم ويدعو لهم ويقول إن هؤلاء الأئمة حفظوا لنا السنة ورووها لنا مع يعني قلة ذات اليد وقلة الإمكانيات، يعني ما في كتب مطبوعة ما مطبوعة ما في إلا حبر وورق، وأين الورق وأين الحبر مع الأسفار ومع التعب ومع المشقة ومع الجهد ويعني أشياء كثيرة يعني نحن نقرأها الآن في سيرهم لكن أن نتصورها 100% هذه لا يحس بها إلا من عايشها. فكان رحمه الله تعالى دائما يقف عند رجال الإسناد ويذكرهم بخير ويدعو لهم بالرحمة ويقول إن هؤلاء هم الذين حفظوا لنا السنة، البخاري الترمذي رجال هؤلاء الأسانيد ولا تزال يعني أسماؤهم مدونة ومحفوظة ومذكورة بخير، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم أهل السنة والجماعة على الخير في الدنيا وفي الآخرة في الجنة، اللهم المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سألت محمد بن إسماعيل فقلت له سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان فقال لا، فقلت له ممن سمع من أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله رضوان الله عليهم، وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هنا يعني في سؤال الترمذي لشيخ البخاري هل سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان، لأن الرواية هنا عن ثوبان، وثوبان هذا هو أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه الكثير من الأحاديث ومن هذا الحديث. لكن هذا الحديث كما قال المحققون وإن لم يثبت من هذا الطريق لكنه ثبت من طرق أخرى، فهو صحيح الإسناد. الحديث أيها الإخوة صحيح الإسناد، وإلا كما قال البخاري هو سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وهذا مهم جدا، معرفة الشيوخ ومعرفة التلاميذ هذا يعني أمر معروف. على كل حال، وذكر يقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قبل أن أزدلف إلى هذا الحديث الشريف، رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أوتي جوامع الكلم كما أخبر عن نفسه، وهو أفصح من نطق بالضاد. هناك أيها الإخوة في لغة العرب ما يسمى بالأسلوب الحكيم، ويسمى أيضا بالجواب الحكيم، وقد جاء له أمثلة في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن يسأل السائل عن شيء أو أن يتحدث عن أمر ويجاب عنه بشيء آخر إيماء وإلماحا إلى أن السؤال يجب أن يكون عن هذا الشيء الذي أجيب عنه لا عن الذي سئل عنه؟ ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضبط، وهو الذي أوتي جوامع الكلمة، وكان يتخير في الألفاظ وفي المعاني وما تؤديه شيئا عظيما، ولذلك كتب العلماء قديما وحديثا في بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أساليبه. ومن ذلك يعني مثلا في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أن جاء في سبب نزولها أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم سألوا عن الهلال كيف يخرج وكيف يكون صغيرا ثم متوسطا ثم يكون بدرا ثم بعد ذلك ينقص شيئا فشيئا، فأرشدوا إلى ما هو أهم وهو الحكمة والغاية من هذا، لوها أن يكون مواقيت للناس في بيعهم وشرائهم، في العدد، عدة المرأة سواء المتوفى عنها زوجها أو غير ذلك، أيضا في الحج متى يكون الوقوف بعرفة يوم النحر، كل هذه أمور مرتبطة برؤية الهلال. فعلى كل حال، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم. قال ثوبان رضي الله عنه لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذه الآية نزلت في شأن من يعني لا يؤدون الزكاة، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب مال، ما من صاحب إبل، ما من كذا وكذا إلا هذه تكون له صفائح من نار، وهذه تطأها بأضلافها وهذه بأخفافها، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها وعيد شديد لمن يتهاونون بهذا الركن العظيم والركن الثالث من أركان الإسلام وهو أداء الزكاة. فلما يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لما نزلت هذه الآية، قال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا، يعني تكلمون، قالوا لو علمنا أي المال خير فنتخذه. قالوا يا ليتنا نعرف ما هو أفضل الأموال، مع أنهم سيحرصون رضي الله عنهم على أداء فريضة الله جل وعلا فيها وهي الزكاة، لكن قالوا ما هو أفضل المال؟ هل هو الدينار والدرهم؟ هل هو الإبل؟ هل هي الغنم؟ قالوا ودنا نعرف، مثل ما يجلس الناس الآن بعضهم يقول يا أخي ودي أستثمر أموالي، هل أشتري أراضي؟ هل أبني عمارة مثلا؟ يعني هكذا حديث الناس، يعني ولا تثريب في هذا، أن الإنسان يقول يعني أريد أن أبحث عن مكاسب، أريد أن أتكسب، هل أفتح محل؟ هل أشتري أرضا؟ يعني هكذا الناس تتحدث، وهذا لا ريب فيه ولا تثريب عليه، لكن الإنسان يحرص كما قلنا بالأمس يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذان السؤالان أعد لهما جوابا وأعد للجواب صوابا. النبي صلى الله عليه وسلم نقل من الدينار والدرهم ومن المال ومن لعاعة الدنيا هذه كلها، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، هذه الزينة نقلهم عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أمور أيها الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضلهم لسان ذاكر، يعني دائما ينهج بذكر الله، وأفضل الذكر هو القرآن الكريم. أيضا كذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكار مقيدة أو أذكار مطلقة، وهذا فضل عظيم أيها الأخوة، أن يلهج الإنسان دائما لسانه بذكر الله. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده، نعم، في الدعاء أن يرده، وكذلك أن يخذله في ختامه من هذه الدنيا. إذا كان الإنسان دائما لسانه لا ينهج بذكر الله فإنه يوفق برحمة الله وبإحسانه أن يكون آخر كلامه من الدنيا على لا إله إلا الله. وهذا فضائل الذكر وفضائل يعني هذا العمل عن شيء كثير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كما سمعنا من إمام، ويعني دائما حتى يعني بالذات الذكر في القرآن في السنة دائما كثيرة كثيرة كثيرة. الحمد لله هذا أمر يسير وسهل. ولما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وإذا أردت أن تنظر، يقول ابن القيم رحمه الله، في حالك وفي إيمانك وفي صلتك بالله جل وعلا، يقول: انظر لنفسك عندما تستيقظ من النوم. يقول: هذه من أقوى المبشرات والمؤشرات أيضا عليك. بعض الناس إذا استيقظ من النوم أول ما يفتح الجوال بس ماذا سيحدث وماذا حصل ومن اللي اتصل، لكن من الناس الموفقين مذ تفتح عينيه وهو يبدأ بأذكار يبدأ بأذكار الاستيقاظ من النوم، وإن كان أيضا في الهزيع الأخير من الليل وسيقوم. هذا عاد من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: من قالها إن دعا استجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. والصحيح والحديث في صحيح البخاري وعند غيره. فهذا توفيق من الله. وأنا أقول أيضا من توفيق الله جل وعلا لعبده، انظر في حال الناس، تجد الناس مثلا جالس مثلا في موعد انتظار في مستشفى أو في محل معين أو في مطار، هذه الجوالات. كل إنسان، أنا لا أقول لا ينظر، ينظر، لكن دائما بالساعات وتقليل، انظر، هذا توفيق من الله. بعض الناس لسانه لهج بذكر الله، تجد ما شاء الله في الجلسة الواحدة يقرأ جزء جزئين ثلاثة أجزاء، والحمد لله فيه الآن مصاحف تحمل في الجوالات يستفيد الإنسان، فهذا توفيق من الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر. ولا شك أن أول الشكر أن يكون بالقلب، أن يكون القلب مفعما بشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يكفي أن يكون الشكر باللسان والقلب فيه من الجحود وعدم القناعة وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، لا، هذا لا يكفي يا أخي، لابد أن يمتلئ قلبك شكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظمه كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: وقلب شاكر، أن تجد هذا القلب المفعم بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، بالقناعة، بالخير، هذا أمر عظيم. الأمر الثالث، ونسأل الله الكريم من فضله، قال: وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال في الحديث: فاظفر بذات الدين ترمت يداك. عندما يوفق المسلم في الزوجة الصالحة التي تعينه على الخير، تعينه على قيام الليل كما جاء في الحديث، توقظه أو يوقظها، فإن أبت رش في وجهها الماء، فإن قام وصليا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذكر. هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يرزق الإنسان بامرأة صالحة تعينه على الخير، وإن كان فيها نقص مثلا في جمالها أو في مقومات أخرى أو نحو ذلك، لكن إذا رأى الدين يعني ما في شك أنه ينطوي تحته ويدخل تحته ما يكون من قصور آخر. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يرزق الرجل بامرأة صالحة. قال شراح الحديث أيضا وأن ترزق المرأة برجل صالح. عندما ترى المرأة برجل وإن كان في حالة المادية مثلا قلة وليس هناك ذاك يعني الشهرة أو كذا وضعيف، لكن عنده الإيمان، عنده الصلاح، عنده الديانة، الخوف من الله سبحانه وتعالى، هنا تأخذ به. فإذا جاءكم من ترضون دينه وأمانة فزوجوا. فكون المرأة أيضا ترزق برجل صالح، برجل مؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا مما يكون فيه سعادتها وخيرها. هذه إذن هذه أمور ثلاثة نقلهم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى الأسلوب الحكيم، الجواب الحكيم عن الدنيا ولعاعتها وعرضها إلى هذه الأمور الثلاثة: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. نسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. نعم
أحسن الله إليكم.
الحديث على كل حال يتحمل كلاما أكثر من هذا، لكن إن شاء الله تراجعون شروح الأحاديث وتفيدون منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن بضيف ابن أعين عن مصعب بن سعد عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب.
الحمد لله. قبل أن ندرج في الحديث، علي بن حاتم هذا هو سيد قومه طيب، وكان من أشرافهم ويعد أيضا من أشراف العرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده من السياسة وحسن التعامل مع الناس أمرا عظيما، وهو القائل: أنزل الناس منازلهم. فكان عليه الصلاة والسلام يحتفي برؤساء القبائل وفي أشرافهم ويعطيهم مكانتهم التي كانوا يعرفونها. يعني لا يعني هذا عدم التواضع أو أنه لا أبدا، بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه. فليس أيضا من المعقول إنسان شريف في قومه وله مكانته ثم يأتي ويعامل معاملة يعني وضيعة أو قليلة؟ لا، هذا ليس من الحكم وليس من السنة. ولذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته أنه كان يعطي الناس وينزلهم منازلهم. وقد سبق أن قرأنا حديثه في الشمائل المحمدية للترمذي أيضا، قرأناه قال: لما جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده في يدي وأمسك بي ثم أخذ بي، يعني الجلال وإكرام. ومع ذلك لما جاءته امرأة ومعها وليدة، معها ابنتها الصغيرة، تركني، قال تركني قليلا وانطلق معها فقضى لها حاجتها ثم رجع إلي. يعني مو معناه أنه عليه الصلاة والسلام يعني انشغل بهذا عن الآخرين، لا، لأنه كان يقول عدي رضي الله، عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: فهمت أن لها موعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فهمت إن في موعد، ولا كيف يعني تركني وذهب معه؟ فذهب عليه الصلاة والسلام وقضى لها حاجتها، لا ندري ما هي حاجتها، لكن فيه موعد ووفى به عليه الصلاة والسلام. لا يشغله هذا عن هذا، ولا صغير عن كبير، ولا غني عن فقير. الناس كلهم سواسية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من سياسته النبوية ومن حكمته عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس بأمور كثيرة. والحديث طويل الحقيقة في قصة إسلامه وكيف عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاء له بحجج وأدلة يعني ما يملك نفسه بعدها إلا أن يسلم، وبالذات وبعد ذلك نعم أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الغاية والهدف من دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. وحبذا لو راجعتم الحديث يعني بقصته، قصة طويلة وفيها يعني فوائد وعظات وعبر في موقف، أول موقف ولقاء لعلي بن حاتم رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق الله الحمد كما قلت قرأناه يوما ما في الشمائل المحمدية. ومن باب الفائدة أنا أنصح الإخوة جميعا يعني وأذكر نفسي أيضا بالقراءة في هذا الكتاب، وإن حصل أن يكون معه بعض الشروح فالشروح عليه كثيرة ولله الحمد، ولو قرأت بدون شرح ف فعلى قصته هي واضحة والله الحمد. وتجد يمكن بعض بس فقط بعض الكلمات الغريبة تجد معانيها في الحاشية، والله الحمد لله يعني كلها خير. وأنا يعني أنصح الإخوة بلا استثناء أن يقرأوا هذا الكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، يقع في مجلد واحد.
أحسن الله إليكم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا علي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدون.
الذي قال هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله إننا لم نكن نعبد من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا كذا وكذا، كما سيأتي هنا في الرواية.
قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وبطيف بن أعين، ليس بمعروف في الحديث.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث نعم في إسناده ضعف، والترمذي رحمه الله هنا أشار قال: وبطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. نعم، قد قال عنه الحافظ بن حجر إنه ضعيف، وهذا يعني كلام جماعة من أهل العلم، لكن يعني هو بهذا الإسناد ضعيف، ولكن ذكر المحققون أن له طرقا أخرى، وقد ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية وغير من أهل العلم، يرتقي بها إلى مرتبة الحسن لغيره. وقد ذكر هذا أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وأيضا ذكر هذا يعني من كتب في يعني في شراح كتاب التوحيد كالشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وغيره ممن ذكروا في حكم هذا الحديث أنه وإن كان في سنده هذا غطيف بن أعين وهو ضعيف، لكنه جاء من طرق أخرى فيرتقي بها إلى مرتبة الحسن لغيره. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. أيضا اسمحوا لي أيها الإخوة، هنا فائدة أحب أن أذكرها ما دام نتكلم في عدي بن حاتم. يعني المشهور عند الناس أن أكرم العرب هو حاتم، حاتم طيب. نعم، وهذا نعم قصصه معروفة ومشهورة في كرمه، وأنه كانت له نار يوقدها في الليل، فإذا مرت السابلة يعني المسافرين في الليل ورأوا هذه النار عرفوا أنها نار حاتم ويأتون إليه. وقالوا إنه بلغ في كرمه أنه كان يعني يحث عبيده: من أتاني بضيف فأنت حر. فكانوا العبيد يدرون كذا، الله أعلم، هذه قصص يعني تذكر في كتب التاريخ، وأنهم كانوا إذا وجدوا ضيفا أتوا به إلى حاتم فيعتقهم، قالوا إن هذا من كرمه. لكن أنا أحب أن أنبه، وقد أشرت إلى هذا مرارا وتكرارا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان أكرم منه وأجود منه، وهذا الذي يجب أن نؤمن بذلك وأن نعتقد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه إياه، وإنه أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل وليس عنده شيء من كرمه ومن جوده كان يتفرس يتلفت في وجوه الصحابة، لعل واحدا يستضيف هذا الضيف، لعل واحدا ينفق عليه، لعل أحدا يطيعه. وهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ما كان الشيء موجودا بين يديه ما يرد أحد ويتفرس ويلتفت لعله يجدح. وهذا يعد الحقيقة مرحلة بعد مرحلة في الكرم والجود منه عليه الصلاة والسلام. فنحن أنا لا أقول شيئا في كرم حاتم، نعم فيه قصص وفيه يعني كلام في التاريخ، لكن جوده عليه الصلاة والسلام وكرمه وبذله وعطاؤه الله أكرم من حاتم ومن آلاف آلاف حاتم. وغيره من الناس، فهو أكرم الناس وأجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وأعظم وجوده وأعظم عطائه هو دعوته إلى هذا الدين العظيم وتحمله المشام وتحمله ما لقي من العنت والمشقة من قومه، وسيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالصور المشرقة العظيمة في هذا الأمر. فهذا أحببت أن أشير إليه، وأنا أعرف لله الحمد أنه أمر مستقر في قلوبنا وفي إيماننا، لكن من باب التأكيد أكثر وأكثر. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. دل هذا على أنه لا يجوز تعليق الصلبان في الرقاب، وإن كان وللأسف الآن بعض الشباب أو بعض يمكن الفتيات من باب التقليد يعلمون أو لا يعلمون، إحنا لا ندخل في نية أحد، لكن لا يجوز تعليق الصليب، لا يجوز تعليق الصليب سواء حتى من حديد حتى من خرزات من أي شيء، ما يجوز إنسان يعلق في رقبته صليبا، لا امرأة ولا رجل، حتى إذا كان من ذهب هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الدعب. ومن ذلك على كل حال إذا كان صليبا عليه الصلاة والسلام ما لها من أجل أنه ذهب أو ذا ذهب، لا، الأمر أعظم. قال اخلع أو قال نعم، قال اطرح عنك هذا الوثن. والعلماء يفرقون بين الصنم وبين الوثن، قيل أن الصنم ما كان على هيئة يعني شخص، وقيل الوثن أعم، وقيل بالعكس. على كل حال هذا وهذا كله حرام ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اطرح عنك هذا الوثن، يعني ليست النظرة هي مسألة ذهب وما ذهب، لا، هناك ما هو أكبر وأعظم، أن هذا يرمز إلى يعني عيسى عليه السلام واعتقاد النصارى فيه أنه صلب وأنه كذا، والله جل وعلا أبان أنه ما قتل ما ذبحوه وما صلبوه وما كل هذا غير صحيح، وإنما رفع إلى الله تبارك وتعالى، وأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، يكون تابعا له، لا ينزل بشريعة جديدة، فإنه لا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فعلى كل حال قال بعد ذلك: سمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم علماء اليهود، قال ورهبانهم، الرهبان هم عباد النصارى، وقيل غير ذلك لكن هذا هو المشهور، أربابا من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لم يكونوا يعبدونه. نعم، كما قال في الرواية الأخرى قال عدي رضي الله عنه: يا رسول الله ما كنا نعبدهم، يعني ما كانوا يركعون ويسجدون لهؤلاء الأحبار والرهبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا، يعني أحلوا شيئا حراما استحلوه، يعني خلاص عملوا به على أنه حلال مع أنه في الأصل حرام. قال: وإذا حرموا عليهم شيئا مما أحله الله حرموه، يعني أخذوا بقولهم، أخذوا بتوجيههم. وفي هذا أيها الإخوة تعظيم هذا الأمر، وأن التحليل والتحريم هذا إلى الله تبارك وتعالى لا يجوز، وأن من اتخذ شخصا من دون الله جل وعلا يحلل له ما أحرم الله ويحرم عليه ما أحل الله فقد اتخذه إلها يعبد من دون الله عز وجل. ليست العبادة لازم ركوع سجود وذبح، نعم هذه نعم عبادة ولا تكون إلا لله عز وجل، ولكن أيضا من اعتقد أن فلان يمكنه أن يحلل أشياء حرمها الله فيحلها أو يحرم أشياء أحلها الله فيحرمها، هذا قد اتخذه كما هنا في الآية الكريمة اتخذه إلها ربا من دون الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال يعني شرح كتاب التوحيد أفاض الكلام الحقيقة في هذا الموضوع وفي خطورته، ويعني أن المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الدليل من الكتاب والسنة ويفيد مما ذكره أهل العلم، وتكلموا أيضا عن التقليد الأعمى ويعني إلى غير ذلك، ما لا يتسع المجال للحديث فيه، لكن راجع ما ذكره شراح كتاب التوحيد وبخاصة كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرحه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وبإذن الله يوما ما نحن لا حمد قد شرحت هذا الكتاب كتاب التوحيد قبل الأزمة ولله الحمد كتاب التوحيد مشروح كاملا، وبإذن الله إن الله أعطاني وإياكم أجل سنعود ونقرأ في شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فأنا ولله الحمد لا نمل من قراءة كتاب التوحيد ونحفظه كما هي وصية يعني مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء. وكانت هذه دائما وصية سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله، يحث على حفظ كتابين بعد القرآن الكريم، كتاب التوحيد وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، بل إنه رحمه الله وهذا من باب الفائدة كان يخرج الحديث إذا سئل عنه من أحد هذين الكتابين، وهذه طريقة من طرق التخريج أن يسأل المحدث عن حديث فيخرجه من كتاب مشهور عند الناس. فكان سماحته رحمه الله، ولعلكم تسمعون هذا منه في برنامج نور على الدرب أو في بعض رسائله، لا تجد من إذا سئل قال هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب كذا، أو يقول هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب كذا، ثم عاد هو يعني يعلق يقول وقد راجعت إسناده فيه فلان، أو هذا الحديث له طرق الحديث كذا. كان الشيخ رحمه الله يعني مرتبط بهذين الكتابين، كتاب التوحيد وكتاب بلوغ المرام، وكان دائما يحث على حفظهما مع أيضا استظهار الصحيحين وما يتيسر من الكتب الستة. هذا عاد فضل الله يؤتيه من يشاء، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن
في بعض النسخ مكتوب ثالث، وهذا غلط، أظن خطأ مطبعي، يعني الصحيح ثابت، وهو ثابت البناني من كبار تلاميذ أنس رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما يروى من حديث همام تفرد به، وقد روى هذا الحديث حبان بن هلال وغير واحد عن همام نحو هذا.
الحمد لله، الحديث صحيح وهو في الصحيحين وفي غيرهما في قصة نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار مع أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن أبا بكر حدثه، يعني حدث أنسا، لأن أنسا لم يدرك هذا ولم يحضره، لكنه رواه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه. رواية البخاري قال فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، وفي رواية أخرى لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمي لأبصرني. يعني المسألة قربت، ما في لو ينظر، لأنه يعني كان الغار أسفل وهم في الأعلى مع أنهم وردوا إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ونزل قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في هذا الحديث ولا شك أيها الإخوة فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهذا فضل عظيم، كان معه في هجرته وأوي إلى الغار، ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخله أولا حتى يدخله هو رضي الله عنه، فتحسس الغار ثم دخله، فدخله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. ومن الإعياء وشدة التعب الذي لحقهما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر أبي بكر رضي الله عنه، وكانت ابنته أسماء ذات النطاقين كانت تتردد عليهما بالطعام، وكانت تخشى الطلب إلى غير ذلك من القصة المعروفة. هنا أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه هي المعية الخاصة، هناك المعية العامة والتي من مقتضياتها الإحاطة والاطلاع وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. وهناك المعية الخاصة لأولياء الله وفي مقدمة الأنبياء والرسل، ومن مقتضياتها الحفظ والنصر والإعانة والتوفيق، وهذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يذكر الناس من القصص أن هناك عنكبوت جاءت ووضعت يعني نسيجة على الغار، وأن هناك حمامة جاءت ووضعت بيض أو نحو، هذا كله كلام يعني قصص باطل وغير صحيح. وأويا إلى الغار والله حفظهما ويعني نصرهما وحماهما من هؤلاء الكفار وغير ذلك، والحمد لله. وهذا حصل حتى في الطريق، لحقهما سراقة بن مالك وساخت قدمه في الأرض في القصة المعروفة، ساخت قدم فرسه في الأرض في القصة المعروفة، الله تكفل بهما وحفظهما ووصل إلى هذه المدينة إلى طابة الطيبة بحفظ ورعاية وكلاءة من الله تبارك وتعالى. وكما قلت أيها الإخوة، هذه فيها خصيصة لأبي بكر رضي الله عنه، نص على صحبته إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مع يعني فضل بقية الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذه مزية لأبي بكر رضي الله عنه. فمقامه في هذه الهجرة وما بذل وما أنفق، لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، جاءهم في وسط النهار في ساعة ما كانوا يعرفون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يخرج أهل البيت يعني ينحيهم جانبا، فذكر لرسول الله صلى الله فذكر له عليه الصلاة والسلام أن الله أمره بالهجرة، فقال رضي الله عنه الصحبة الصحبة وأكرم بها والله المصحبة. والحمد لله حصل هذا الخير. يقول الحافظ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. نعم هذا المقام عظيم. مسألة لو يدخل الكفار يعني في منظور الناس قتلوه ما شر قتله، لكن يعني هذا مقام عظيم، مقام التوكل والاعتماد على الله عز وجل. وخير المتوكلين الصادقين في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الكلمة العظيمة لا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا إله إلا الله. مسألة ما هي والله يعني جند ولا حرس ولا مقاتلات ولا، هذا حفظ الله ورعايته، الذي ليس بعده حفظ وليس بعده رعاية. إذا تكفل الله عز وجل بعبده وحفظه ورعاه ففيما الهم ففيما الغم ففيما الحزن، الله المستعان. قال الإمام النووي رحمه الله، قال وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي من أجل مناقبه، حيث بذل نفسه وفارق الأهل والمال والرياسة، لأن كان له مقام شريف في قومه، مع ذلك ترك هذه الأمور كلها، بذل نفسه وفارق أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة الناس فيه، ومنها أنه جعل نفسه وقاية عنه وغير ذلك مما جاء في السيرة. فهذه مقام شريف ومواقف للصديق رضي الله عنه لا يدرك شأوه ولا فضله أحد من الخلق بعد الأنبياء والرسل، هذا مقام عظيم، ولذلك نحن نعرف له هذا الفضل ونترضى عنه ونشهد الله على محبة الصديق وعلى محبة الفاروق وعلى محبة بقية الصحابة رضي الله عنه. ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخر الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر، ونحن والله في هذا المكان المبارك نشهد الله تبارك وتعالى على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة بقية الصحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة المؤمنين جميعا. ونسأل الله أن يجعلها محبة خالصة لوجهه الكريم، محبة يتبعها أو يصدقها الاتباع والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد، نأتي على بعض الأسئلة حسب ما يتيسر، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم في أيامه الثلاثة، السبت والأحد والاثنين، في هذا المكان إن شاء الله تعالى، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر. هذا الأخ يسأل يقول: توفيت والدتي رحمها الله منذ 53 يوما، متشغول كذا، كيف نصبر؟ وهل البكاء عند الدعاء فيها شيء؟ هل عندما أتصدق أفضل أو أنوي عن والدي أم أجعل الصدقة عنهم فقط؟ أقول: نعم، أما البكاء فلا حرج عليك، وقد بكى سيد الخلق وأشرف البشر عليه الصلاة والسلام، بكى على ابنه إبراهيم، وبكى على ذاك الصبي، وبكى لما استشهد عمه حمزة، فلا حرج، البكاء لا حرج فيه، لكن لا يتبعه سخط ولا يعني اعتراض على القضاء والقدر. أما البكاء فلا حرج عليك في ذلك. أما الصدقة نعم، فهي من الأعمال التي يصل فضلها وخيرها لوالدتك. احرص على سقي الماء، على نفقات عامة، على كفالة أيتام، وتنوي ذخرها وبرها لوالدتك، وأيضا لوالدك اجعل الخير لهذا وهذا، يعني اجعل الخير لهذا وهذا. لماذا سميت اللغة العربية بلغة الضاد كما هو معروف؟ قالوا: لأن لا يوجد في لغة أخرى هذا الحرف، وإن وجد فإن نطقه والإتيان به لا يوجد إلا في مثل هذه اللغة، لكن الذي أعرفه أنها انفردت بهذا الحرف حسب يعني قراءة سابقة، والله أعلم. هكذا لغة الضاد، وأيضا التكلف ترى في نطقه، ويعني كما يقول ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس، وذكر هذا الذهبي في رسالة زغل العلم، التشدد والتكلف هذا غير صحيح. قال: حتى إن بعضهم إذا أراد أن ينطق به أكرمكم الله وأكرم ذلك يسيل اللعاب يعني على شدقين، هذا خطأ، التكلف هذا والتعنت، لا، انطق به حسب الاستطاعة والتيسير، أما التكلف على الناس وهذا أمر يعني مرفوض. هذا يسأل يقول: ما حكم إنكار خروج الإمام المهدي في آخر الزمان؟ نعم، هو أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج في آخر الزمان رجل اسمه كاسمي وكذا كما جاء في الحديث، وأنه يخرج في آخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله، ويكون على يديه خير كثير، وجاء في هذا أحاديث. عاد كون أنها لم تذكر في صحيح البخاري ومسلم، لا يعني هو يقول أنه لم يذكر في صحيح البخاري ومسلم، لا يعني لا يلزم أنه لابد أن يذكر كل شيء في البخاري ومسلم، هناك أحاديث صحيحة في غير البخاري ومسلم، لا أقول في المهدي، في المهدي وفي غيره، يعني ما ليس هذا بلازم. يقول: هل البسملة آية من القرآن الكريم؟ نعم، ذكرت هذا خلافا بالأمس، وقلت لعل الأقرب والراجح الذي رجح كثير من العلم أنها آية مستقلة في مفتتح كل سورة عدا سورة براءة، وأن الراجح في عدم وذكرها في أول سورة براءة أن جبريل عليه السلام لم ينزل بها مثل ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم مع بقية السور الأخرى، مع السور الأخرى، وأنها جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ما حكم قيام للعالم إذا حضر ليلقي المحاضرة؟ في مثلا يعني كل إنسان يقوم للعالم احتراما وتقديرا هذا طيب، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام لفاطمة ابنته، وطلحة ابن عبيد الله قام لكعب بن مالك في قصة التوبة، قال كعب: والله لا أنساها لطلحة، عندما قام سلم عليه وهنأ بالتوبة، فلا حرج في ذلك. نعم، نكمل بقية الأسئلة بعد الأسئلة.